بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرمية، نبدأ بإصحاح 49 والجزء الأخير من أرمية اللي يخلص أرمية 52، كله عن نبوءات بهلاك الأمم الوثنية. احنا عموما لا نميل للواحد بنفسيته انه يفكر في جهنم كتير، انما لما الوحي المقدس يتكلم عن النهاية الصعبة للأشرار برضو مطلوبة، لانه ده جزء من الخوف المقدس، ان الواحد يعرف نهاية الأشرار فيخاف ويطلب الرحمة ويتحاشى انه يبقى من ضمن الأشرار اللي نهايتهم وحش. النبوءات بالذات ذكرت كتير عن هلاك الأشرار، وكان في كلام باستفاضة ما من حزقيال ودانيال وقبليهم أشعية وأرمية وهوشع وعموس، كل دول اتكلموا عن غضب الله على الأشرار بالذات الوثنيين، وغضب ربنا على شعبه لما عبد الأوثان ومشي وراء الشعوب الوثنية. المرة اللي فاتت كان التركيز على شعب مؤاب، وقبلها كان على الفلسطينيين، وقبلها كان على مصر لو انتم تابعين. النهاردة الاصحاح ده فيه ست ممالك، ست امم وثنية هينزل عليهم أرمية ايه بالكلام الشديد، وبعدين هيخلي بقى اخر اصحاحين هو كلام أرمية عن بابل، لأن بابل دي كوم والعالم كله كوم ساعتها. بابل هي المملكة اللي مسيطرة على العالم، وإن كان أرمية كان بيقول للعبرانيين أو اليهود سلموا البابل، ده مش تعاطفا مع بابل، لأنه كانوا بعدوا عن ربنا فكان عاوز يقلل الخسائر، وربنا قال له خلاص أنا سلمت شعبي لتأديب بابل، فكان بيقول لهم ما تعندوش سلموا، فاعتبروه جاسوس وخاين وعميل للبابليين. فاللي يأكد ان أرمية هو شخص محب لشعبه وبيقول الحق بس، انه ختام سفر أرمية هيبقى نبوءات من جهة بابل وكلها بنفس الخط، هلاك بابل ودمرها وانتهائها. وطبعا بابل في الانجيل عموما رمز للشر، بالذات بابل. ليه؟ اولا بابل لانها احتلت العالم في القرن السادس قبل الميلاد، وكانت قوية جدا ومسيطرة جدا، وكانت بتنشر الوثنية. ولو تذكروا المزمور المشهور على انهار بابل، هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، كيف نسبح تسبيح الرب واحنا فين في ارض غريبة، يعني مش عارفين نسبح لانه حوالينا اوثان. وفي سفر الرؤيا في إصحاح كامل عن خراب بابل، هلاك بابل. طب إيه اللي جاب بابل في سفر الرؤيا؟ يعني بابل في العهد القديم واضح، في العهد الجديد يعني بلد صغيرة، يعني ملهاش الصيت اللي كان عندها في العهد القديم، إنما ظلت بابل رمز لمملكة الشر. فمن هنا في سفر الرؤيا بيستخدم الأسلوب الرمزي أو المجازي، فبيكلم عن انهيار بابل مرة أخرى عشان يقول دي بقى مملكة الشر كاملة. أما الإصحاح 49 هيكلم عن بني عمون وأدوم ودمشق وقيدار وحصور وعيلام، هنفهمهم دول إيه دول يعني. أول فئة يتكلم عنها في إصحاح 49 أرميا النبي بني عمون. وعادة الكتاب يذكر المؤابيين وبعدهم العمونيين، يعني الشعبين دول هم أصلا إخوات، هم طالعين من أختين بنات لوط، وطبعا بنات لوط دول اتعلموا الفساد من أرض سدوم، فجابوا أولادهم بطريقة غير شرعية لأن هم جابوا أولادهم من أبوهم لوط. فطبعا هذا السلوك الوثني الهمجي اللي أقرب للحيوانات ان البنت تجيب ولد من ابوها ده كلام مش بتاع اليهود خالص. فده يؤكد انه السلوك ده كان سلوك يعني لا يتفق مع الشريعة اليهودية. يقول عن بني عمون هكذا قال الرب: أليس لإسرائيل بنون أو لا وارث له؟ لماذا يرث ملكهم جاد وشعبه يسكن في مدنه؟ يعني إيه؟ شعب جاد، جاد ده واحد من الأسباط، بس كانوا جغرافيا أقرب الشعوب لشعب العمونيين. فبني عمون دخلوا زحفوا على أراضي إسرائيل واستعمروا سبط جاد، أراضي سبط جاد. فربنا بيقول على لسان أرميا: هو إيه، إسرائيل ما عادش عنده عيال عشان ملكه يروح لبني عمون؟ هو في الترجمة الدقيقة مولك، مولك ده إله العمونيين، فهي أصلها لماذا يرث مولكهم، مولكهم يعني إلههم شعب جاد، لأنه شعب جاد المفروض بيعبد ربنا، شعب يهودي، فعشان يورثهم بتوع العمونيين يبقى دخلوا وأفسدوا ذهنهم وغيروا طبيعة الشعب اليهودي وحولوه إلى شعب وثني. أليس لإسرائيل بنون أو لا وارث له؟ لماذا يرث مولكهم جاد وشعبه يسكن في مدنه؟ يعني شعب عمون يسكن في مدن جاد، احتلال يعني. فهنا ربنا زعلان لأنه في شعوب داخلة على شعبه يعني تحتله وتستعمره وتفسد ذهنه. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب وأسمع في ربة بني عمون. ربة بني عمون، ربة دي هنا زي العاصمة أو أهم بلد كان يسموها رب. جلبت حرب وتصير تلا خربا وتحرق بناتها بالنار، فيارث إسرائيل الذين ورثوه. بصوا ربنا يعدل دايما الأمور، حتى لو تأخر لازم الأمور تتعدل. جماعة دول دخلوا ورثوا اليهود واستعمروا أرضهم، فربنا قال أنا سكت شوية لكن مش هينفع كده، فلازم إسرائيل يرجع إيه كشعب الله زمان. كل الكلام ده حصل في العهد القديم، مش دعوة بيه في العهد الجديد. فيرث إسرائيل الذين ورثوا، فيرجعوا يعني يستعيدوا أرضهم تاني، وده حصل. لأن البابليين لما دخلوا كل الممالك دي اتحطمت، من أول فرعون مصر للفلسطينيين للمؤابيين للعمونيين للأدوميين، كل الشعوب دي دخلوا البابليين كسروا وقتلوا بما فيهم الشعب اليهودي. ولما اترفع الحكم البابلي أول شعب خد حريته وشم نفسه جماعة بتوع ربنا، لأنهم كانوا تابوا، بقية الشعوب ما رجعتش تشم نفسها تاني. فهنا بيقولها أيام تأتي يقول الرب وأسمع في ربة بني عمون جلبة حرب، يعني هتقوم عليهم حرب، وتصير تلا خربا، بلاد عمران هتبقى خربانة، وتحرق بناتها بالنار، يعني علامات من الذل والمهانة حتى ان البنات يتحرقوا يعني. فيرث إسرائيل الذين ورثوه يقول الرب والولي حشبون، حشبون دي مدينة أخرى تبع العمونين، لأن عاي قد خربت، كلها مدن صغيرة كانت تبع بني عمون بالاسم كده هتخرب هتتدمر. وصرخنا يا بنات ربة، تنطقنا بمسوح، اندبنا وطفنا بين الجدران، لأن مولكهم يذهبوا إلى السبي. يعني إيه؟ مولك بتاعكم الوثن اللي بيعبدوه واللي كانوا ينسبوا له دايما كل إيه الإنجازات والانتصارات، قال لهم المولك بتاعكم ده، الشيطان بتاعكم اللي انتم ماشيين وراه، الوثن ده، ده هو نفسه هيروح في السبي. تصوروا هم رايحين شايلين إلههم مسبيين، يعني الشيطان اللي ماشيين وراه ما نفعهمش، وصلهم للسبي. فيبقى الإله الوثن الصنم نفسه هو كمان رايح في السبي، هو وكهنته ورؤساء معا. هم كان عندهم كهنة أوثان وكان عندهم رؤساء للمعابد بتاعتهم، كل دول هيروحوا في السبي. ما بالك تفتخرين بالأوطية. البلاد اللي كان عندها أوطية جمع وطاء، والوطاء يعني وادي. قيل عن يوحنا المعمدان في النبوءة أنه في كلامه عن التوبة قال كل وطاء يرتفع، يعني إيه؟ النفسية التعبانة قوي تطلع لفوق، الشخص اليائس يتعزى ويبقى عنده رجاء، وكل مرتفع ينخفض، يعني المتكبر اللي شايف روحه يتخفف شوي. وتصير المعوجات سهلة والشعاب طرقا مستقيمة. كل ده ليه؟ عشان المسيح جاي. فيوحنا المعمدان ادى وصف جميل جغرافي كده، انه في قدوم المسيح لازم كل حاجة تتعدل. الواطي يعني تحت كده وادي لازم يترفع، زي لما يجوا يسفلتوا ارض لو لقوا حفرة يسووه، ولو نقرة او حاجة عالية يكحتوها فعشان الارض تتسفلت، ولو حاجة معوجة لازم يظبطوها عشان بعد كده يبقى الحكاية مستقيمة. فهنا الأودية كانت بالنسبة للشعوب دي تجمع مطر فيطلع فيها خير، يطلع الزرع بسهولة أكتر من المناطق العالية. فاللي كان عندهم أودية كانوا يفتخرون بالأودية، فيقول عليهم إيه؟ ما بالك تفتخرين بالأودية أو بالأوطئة، قد فاض وطاؤك دما، يعني عاوزها تتملي هتتملي دم الأوطئة دي. أيتها البنت المرتدة، المرتدة عن إلهها، يعني بقيتي تعبدي عوثان وسبتي ربنا الحقيقي. واحد يقول طب وهي كانت عرفت ربنا؟ ما هو جدهم الكبير لوط، لو كانوا مشوا ورا لوط ما كانش جرى لهم اللي جرى لهم، لأن لوط كان واخد الإيمان من أبونا إبراهيم. لكن لوط خلص كما بنار، الوحيد من الأسرة دي اللي كمل مع ربنا، لا مراته ولا عياله ولا أحفاده مشوا كويس. وده يورينا خطورة التربية. في الوقت اللي عم إبراهيم جاب إسحاق، طلع من إسحاق كل الأجيال المقدسة، لوط اللي كان ممكن يكمل في نفس العيلة المقدسة دي عشان خد عيلته وهجروا سدوم وعمورة وتلوثوا بفكر الوثنية اللي هناك، لوط يا عيني احتفظ بالإيمان بالعافية لنفسه، ما قدرش على مراته وبناته. وعشان كده نصيحتي لما راجل تبقى مراته قوية ما يهاجرش، لأنه إيه؟ لو هاجر هي اللي هتمشي الدنيا وهتلخبط دماغه ودماغ البنات. فلوط يبدو ما كانش قادر على مراته، فمراته حبت الدنيا بتاعت سدوم، فطلعت بناتها زي السدوميات زي الأفكار الوثنية. ومرات لوط دي اللي تحولت لإيه في الآخر؟ لعمود ملح، لأن قلبها كان في سدوم، رغم ان لوط كان شهد له للاخر انه كان يعين اللي قادر عليه ايه؟ يعذب نفسه، ضميره متعذب من العيشه اللي كلها فساد دي، لكن مش عارف ياخد قرار، مش قادر ياخد مراته وبناته يرجعوا تاني لابراهيم، يبدو ملوش كلمه او مش قادر عليه. فهنا بيقول ايه؟ ايتها البنت المرتده على بني عمون والمتوكله على خزائنها قائلة من يأتي إلي. الشخص لما يثق في غناه أو خزائنه يقع في افتخار، يقول مين يقدر عليا؟ إيه يعني اللي يحصل؟ حتى لو حصل مشكلة معايا فلوس كتير. فهي كانوا بتعامون دول بيفتخروا أنه مفيش حد يقدر عليهم، مين يأتي إلينا؟ كانوا متصورين أنه بيستأجروا جيوش، بيدفعوا للجيوش بالأجرة، الجيوش دي تيجي تحارب بقى عنهم. ما اللي معاه فلوس كتير بيتصور انه الفلوس تعمل له كل حاجة، لكن طلعت كل البلاد زي بعض في الوقت ده، البابليين ما رحموش ولا بلد. ها انا ذا اجلب عليك، كلام بني عمون كأنثى، احنا قلنا كل الشعوب تلقب بالأنثى كخطاب لدولة يعني او لمملكة او لشعب. أجلب عليك خوفا يقول السيد رب الجنود من جميع الذين حواليك. شوفوا النفس المتكبرة قوي، ربنا ساعات يسمح لها بتجربة غريبة يوقعها في خوف غريب جدا. أنا أذكر مرة شخص جالي بتعب نفسي غريب وبيلف على دكاترة ومحدش عارف يريحه، عنده خوف مرعب من كل حاجة ومش عارف يعيش ومش عارف ينام. عمال اهدي فيه مش بيهدى. قال لي اقول لك، اصل انا كنت طالع فيها قوي وكنت ازعق في اي حد وما كانش حد يملى عيني، وكنت فاكر ان انا ربنا بنفسه، انما جات لي لطشة خوف كده، لا عارفه انام ولا عارفه اكل ولا عارفه اعيش، وبخاف من اصغر عيل، عندي خوف من كل حاجه. ففكرتني بحكايه اجلب عليك خوفا، مش كنتوا شايفين روحكم يا بتوع عمون؟ اجلب عليك خوفا. فالخوف احيانا يكون نتيجه كبرياء قديم. الشخص المتواضع يقولوا عنه الاباء لا يقع في الخوف، عارفين ليه؟ المتواضع عنده اتكال سهل على ربنا. الشخص المتواضع متأكد ان ربنا مسؤول عنه، وعارف انه غلبان وقليل الحيلة، فيسهل عليه التسليم، فما بيعولش لها، يحصل زي ما يحصل، احنا يعني ربنا المسؤول. فتلاقوا الخوف بعيد عن قلب المتواضع. انما الشخص المتكبر ده اكتر واحد يطلع وينزل، يبقى ساعة فوق خالص يقول انا محدش قدي، وساعة تحت خالص يبقى مرعوب من اي حاجة. أجلب عليك خوفا، يقول السيد رب الجنود، من جميع الذين حواليك، وتطردون كل واحد إلى ما أمامه، وليس من يجمع التائهين. المملكة دي فعلا ما بقيناش بنسمع عنها بعد كده. العمونيين عبر التاريخ ابتدوا يندثروا تماما من بعد حكم البابليين، يعني تقريبا سيرتهم اختفت. ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون. أفكركم فآخر كل نبوءة شديدة على شعب وثني يدي رجاء في آية، يقول أرد سبيهم. طب ترد سبيهم ازاي؟ ما سمعناش عنهم كتير. لا، يرد سبيهم يعني دول سباهم الشيطان، يبقى رد السبي معناه ايه؟ يعرفوا المسيح. كل الشعوب دي منها ناس امنت بالمسيح في العهد الجديد. وعشان كده تلاحظوا ان يوم الخمسين اعمال اتنين بالذات، لو رحتوا لسفر الأعمال إصحاح 2، قديس لوقا قصد يذكر 14 شعب ممثل بيسمعوا عظة القديس بطرس يوم الخمسين. كلها شعوب غير يهودية جاية مجتمعة في أورشليم عشان تعيد الفصح، بقايا يهودية، وإيه سمعوا الوعظة وتعمد منهم 3000. ما نعرفش بقى نسبتهم قد إيه، من عمون كان كم واحد وهكذا، لكن حتى المصريين كانوا ممثلين والعرب كانوا ممثلين وكل الشعوب. فلما نسمع كلمة أرد سبيهم، يبقى الناس دي ما تعادلش حالهم غير لما دخلنا في العهد الجديد وأمنوا بالمسيح. ده كان أول شعب. الشعب الثاني عن أدوم، برضو ندي حتة تاريخية. مين أدوم؟ أدوم ده ابن عيسو. الأدوميين هم شعب عيسو. مين عيسو؟ عيسو ده أخو يعقوب، ولاد اسحاق، ولاد ابونا ابراهيم. اذا الادوميين برضو كانوا زي ولاد عم اليهود، ما هو يعقوب هو اسرائيل، فاولاد يعقوب دول الاسباط، دول شعب اسرائيل. طب يبقى اولاد عيسو زي ولاد عم؟ انما لم نسمع ابدا ان عيسو تاب، وبالتالي كل الادوميين، لانه ده كان الشعب الاكبر لعيسو فاسمهم الادوميين، ما سمعنا لهمش سيرة توبة خالص. يمكن شخص او اتنين في التاريخ انتموا لشعب الله، لكن عموما شعب ادوم او شعب عيسو كانوا اشرار، لدرجة لما تقروا اخر نبوءة لملاخي تلاقي ان اليهود بيقولوا له، يا رب انت يعني بتقول حبتنا حبتنا ايه؟ قال لهم بصوا اللي حصل لكم، وبصوا اللي حصل لبتوع ادوم، تعرفوا ان انا ما سبتكوش وسطرت عليكم وحمتكم، انما اولاد عمكم لانهم سايبيني من بدري اتبهدلوا خالص واختفوا في التاريخ. فيبقى الادوميين كمان كان عندهم فرصة بحكم قرابتهم، دول احفاد ابراهيم برضو، ما هو احنا قلنا دول ولاد اسحاق، يعني عيسو ابن اسحاق، لكن من حياة عيسو بس الواحد يحكم انه اتعوجت الحكاية خلاص. من رغم ان عيسو يبان في اول الحكاية انه الغلبان، وانه يعقوب هو اللي ايه، هو اللي شراني شوية لانه بيضحك عليه، انما عيسو كان شخص ملوش في ربنا خالص. وممشيش ورث حق أبوه خالص، وكان عدواني، كان عنيف، عشان كده كان عاوز يموت يعقوب. إنما زي الشخص اللي يطلع وينزل، فكان يتغلب بكلمة حلوة وبعدين يرجع يهيك تاني. لكن ذكر القديس بولس في سفر العبرانيين أنه عيسو لم يتوب، فدانا حجة من العهد الجديد أن عيسو لم يعرف طريق التوب ولم يقبل أمام الله. عشان كده كانت النبوءة قبل ما يتولدوا يعقوب وعيسو راحت لأمنا رفقة، ربنا قال لها إيه؟ في بطنك أمتان، وإيه؟ وكبير يستعبد لصغير. كان ربنا شايف طبعا المستقبل، فكان عارف أنه بالرغم أن الصغير يعقوب هيبقى متعب في الأول، بس يعقوب هيتعدل الأول وهيتوب وهيبقى قديس. إنما عيسو ظل إنسان عالمي شهواني من ساعة طبق العدس، وهو ما بيفكرش غير في الحاجات دي، يأكل ويشرب وحاجات من دي. ولما تزوج، تزوج وثنيات عشان يغيظ أبوه وأمه. في الوقت اللي كانوا من وقت أبونا إبراهيم ولادهم كانوا حريصين جدا ياخدوا بنات ربنا. فتلاحظ أبونا إبراهيم مثلا عشان يجوز إسحاق خلى لعازر الدمشقي يسافر آخر الدنيا يشوف له بنت من العيلة اللي لسه تعرف ربنا. فكان نصيب إسحاق في رفقة، ويعقوب كان عاوز خد رحيل برضه لأنها تعرف ربنا. إنما الجماعة بتوع عيسو عاشوا في الوثن. عن أدوم اللي هم أولاد عيسو، هكذا قال رب الجنود: ألا حكمة بعد في تيمان؟ كانوا الظاهر الجماعة دول بعضهم حكماء، لكن حكمتهم الأرضية ما أنقذتهمش. فالوحي الإلهي زي بيقول لهم: طب فين الحكمة بتاعتكم بقى لما دخلوا عليكم البابليين وأبادوا بلادكم؟ نفعتكم بإيه حكمتكم؟ فيبقى هنا الجماعة العمونيين خزائنهم، والجماعة الأدوميين حكمتهم، لا ده نفع ولا ده نفع. وقت التأديب أو العقاب ما فيش حاجة بتنفع. ألا حكمة بعد في تيمان؟ هل بادت المشورة من الفهماء؟ هل فرغت حكمتهم؟ اهربوا، التفتوا، تعمقوا في السكن يا سكان ددان. ددان وتيمان خلاص دي بلاد تبعهم، عشان مش طبعا ممكن بتفسيرات أعمق من كده تعرفوا كل كلمة من دي معناها ايه في أصلها اللغوي ودلالتها ايه. لكن احنا عشان ما يعني نقطع شوط، دي بلاد تابعة لمملكة أدو. اهربوا التفتوا. شوفوا أحبائي، دي رسالة مهمة من الحكمة الروحية، انك تهرب لما تلاقي الشر جاي، ومن الحكمة الأرضية الغاشة انك تتصور انك تقدر تقف قدام الشر. في مثل جميل قاله سليمان، قال: الحكيم يرى الشر فيتوارى، اما الجاهل فيتصلف فيسقط. يعني ايه؟ يعني لما يكون واحد جاهل يقول لك انا قدها يحصل ايه يعني، ويدخل كده بصدره واثق في نفسه يقع. انما الحكيم لقى شهوة يجري من الشهوة، لقى ادانة يبعد عن الادانة، لقى اصدقاء سوء يقطع علاقتهم به، لقى موضوع هيبعده عن ربنا لما يكلفه دمه يقطع الموضوع، ليه؟ خايف، اهرب. فمن الحكمة ان الناس تهرب لما تلاقي شر. لكن واحد يلاقي مجال شر او هيتكعبل في خطية ويفضل عامل نفسه جدع، يعني واحد زي شمشون بصراحة ما كانش حكيم. طب دليلة اثبتت انها تنتمي لعيلتها وثنيتها اكتر جدا من الغرام اللي هي فيه مع شمشون، وشمشون مكمل. يا اخي اهرب، اديك عرفت ان الست دي شريرة وبتضحك عليك. هو بقى مستسلم لجسده وعايش مستهتر. في الاخر كلكم عارفين الحكاية، الندر بتاعه اللي هو شعر راسه اللي كان علامة نعمة ربنا، هي بقى قصت له شعر راسه وبقى يتعامل زي الحيوان وشالوا عينيه وبقى حاجة مهينة جدا. كل ده ليه؟ كنت هربت. لو كنت هربت كنت تبقى حكيم. لكن انت غشي ما هربتش. فحياتنا لغاية دلوقتي الموقف ده، ساعات يبقى يجيلك تليفون مثلا، تليفون ده المفروض تهربي منه، لأنه كل مرة ترد عليه تقع في الإدانة وسيرة الناس، خلاص ما ترديش أو قفلي بسرعة، لكن لازم تهربي. اهربوا، التفتوا، تعمقوا في السكن يا سكان ددان، لأني قد جلبت عليه بلية عيسى حين عاقبت. هنا طبعا بيقول لهم ايه، اهربوا لأن اللي هيقف في وش البابلين هيموت. حتى لو سكنتوا الجبال وهربتوا للمغاير وماله، احسن لكم ما تقفوا في وش جيش بابل ده ما بيرحمش. لو اتاك القاطفون افما كانوا يتركون علاله، خلي بالكم الاسلوب ادبي شويه، فاحنا بالنسبه لنا العربي صعب، نسرح برضه. هما لما كانوا يلموا العنب مثلا، كان لما يقع عنب يعني تعبان كده على الارض ما يستعنوش يلموه من الارض، يقولوا ايه، دي اللي اسمها العلاله، العلاله الحاجات اللي تقع من الحصاد ويعني مش حاجه تستاهل، فيسيبوها للغلابه، يسيبوها للحيوانات. فهنا بيقول لهم هو في الطبيعي يوم ما بيحصل حصاد اهي برضه في حاجات بتفوت، انتوا مفيش حاجه هتفوت، يعني مش هيسيبوا لكم علاله. من تهديده لشعب عدوم عاوز يقول لهم دول هيقطفوا كل الرؤوس، هيشيلوا كل الايه البشر اللي عندكم. او اللصوص ليلا افما كانوا يهلكون بما ما يكفيهم، يعني هو في حرامي هيجي بالليل ويلاقي خير قصاده يقول طب ناخد شويه ونسيب لهم شويه، مفيش حرامي مؤدب. فهو عاوز يقول انتوا لسه عشمانين ان بابل ترحمكم، كنت تلحقوا تتوبوا لان بابل مش بترحم. ولكنني جردت عيسى وكشفت مستتراته فلا يستطيع ان يختبئ. يعني ايه، كل راس مال عيسو ده او ادوم هيروح لبابل، هلك نسله واخوته وجيرانه فلا يوجد. يعني في واحد بيبقى بيتحامى في الناس نفسيا، حاسس بالامان عشان في ناس كتير حواليه، صدقني ما بينفعه في اليوم الاخير، ما ينفعكش غير قلبك، علاقتك بربنا هي اللي هتشفع لك، توبة وخدمة وصلاة وقلب نقي هو ده اللي يقف لك. لكن تقول طب ده نعرف ابونا فلتقوس كويس، بس انت ما عشتش زيه، طب ده انا مش عارف كنيستنا كان فيها خدمة كبيرة، ايوه بس انت ما خدمتش معاهم. فهنا بيقول هلك نسله واخوته وجيرانه فلا يوجد. وبعدين شوفوا بقى، بص دايما التهديدات والوعيد تيجي كده ريحة رجاء بسيطة، ده أرميا بيتنبأ من جهة أدوم دلوقتي، اترك أيتامك أنا أحييهم وأراملك علي ليتوكلنا. يعني إيه؟ الأيتام والأرامل غالين على ربنا لأنه دول فقدوا العائل. فتلاحظوا أن الإنجيل دايما يهتم باليتامى والأرامل، عهد قديم وعهد جديد، لدرجة القديس يعقوب لخص الديانة تدين، قال الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. فعموما فئة اليتامى والأرامل غالية عند ربنا، فلأن الشعب ده على أسوته هيطلع منه بقى يتامى وأرامل كتير بسبب الحرب، قال على فكرة ما تقولش هم اليتامى والأرامل، اترك يتماك أنا أحييهم. يعني لو في يتامى مش هيبقى لهم عائل ولا مصدر مالي، مش هيموتوا من الجوع، أنا أحييهم وأراملك علي ليتوكلنا. مع أن دول يعتبروا يعني شعب وثني، فدي رسالة جميلة أن ربنا مع الضعفاء دائما يتعاطف. اليتيم والأرملة رمز للاحتياج الشديد ورمز للعجز والضعف، يقوم ربنا هنا ما يسيبش اليتامى والأرامل أبدا، لكن ينتقم من الشر ويصد الأشرار والمتكبرين. هكذا قال الرب، ها أن الذين لا حق لهم أن يشربوا الكأس قد شربوا، فهل أنت تتبرأ تبرؤا؟ معناها إيه؟ الكأس يقصد به عادة في لغة الأدب اليهودي مش بس حرفيا كاس تتشرب، لكن يقصد به النصيب، لأنه لما كانوا يشربوا كاس يمشوها على بعض، فإيه لما يشربوا من نفس الكاس يبقى اشتركوا في حاجة. مثلا ربنا يسوع ذكر الكأس دي لما أم يعقوب ويوحنا جت تقول له إيه، خلي واحد عن يمينك واحد عن يسارك، قال لها أيستطيعان أن يشرب من الكأس التي أشربها؟ هي ما فهمت، هي افتكرت يعني قعدت بقى إيه الملوك والكأس اللي تعدي على الملوك، هي فاكرة بقى وزارة ولا حاجة، وربنا يسوع عمال يقول المملكة في السماء. قالت له لا يعني ولادي حلوين يشرفوا، يستطيعان. قال لها خلاص من الكأس التي أشربها يشربوا. يعني إيه؟ من نفس آلام الصليب هما الاثنين هيتعذبوا. يعقوب كان أول شهيد في الاثناشر، ويوحنا تعذب كتير قوي لكن ربنا طول في عمره عشان يكتب إنجيل يوحنا والرسائل والرؤيا، فشربوا من الكأس. فهنا الكأس كان يقصد بها إيه؟ يقصد بها المرارة، الوجع والألم. لكن ساعات الكأس تبقى مقصود بها كأس الشر، زي مثلا المسيح لما قال أكملتم أنتم مكيال أو كأس أبائكم، كان بيكلم اليهود في جيله يعني أنتوا كمان مكملين على أخطاء أجدادكم بصلب المسيح نفسه، يعني أبائهم قتلوا الأنبياء وهم جم كملوا وقتلوا المسيح له المجد. فهنا الكلام معناته إيه؟ أنتوا فاكرين الكأس اللي عدت على كل الشعوب اللي حواليكم ما بتيجي عندكم تقف؟ يعني تصوروا معايا واحد حرامي كل يومين يسمع ان حرامي اتمسك واتسجن، وهو لسه متصور انها تيجي عنده وتقف. او واحد مفتري سامع ان كل المفتريين يعني ربنا ما بيسيبش حق الغلاب، وهو ما زال مفتري ومتصور انه الكاس مش هتجيله. فهنا الوحي بيقول ايه؟ يعني الشعوب اللي اقل خطأ منكم شربوا من الكأس، انتوا فاكرين نفسكم هتعدوا من الكأس؟ فهمتوا التحذير ماشي ازاي؟ تعالوا نقرأ الآية تاني بيقولها ازاي. ها ان الذين لا حق لهم ان يشربوا الكأس قد شربوا، فهل انت تتبرأ تبرؤا؟ يعني اللي هم احسن منك شوية طبعا وثنيين برضو، عد عليهم البابليين وكسروا ودمروا موتوا، هو انت بقى تطلع بريء؟ بريء ازاي وانت حياتك اسوأ من اللي حواليك؟ عشان كده كتير من الاباء يقولوا ايه، ان لم يتعظ الانسان من تجارب من حوله لابد ان تأتي عليه تجربة. يعني ايه؟ يعني انت حواليك ناس مجربين، طب ما فهمتش الدرس؟ هم دول أوحش منك؟ صدقني فيهم ناس أحسن منك. طب مش تخاف؟ إذا كان التجارب بتيجي لناس وهم في رأيك يعني لا حق يعني صعب قوي، طب ما تخاف، ده يكون الدور جاي عليك. إذا هنا الرسائل كلها روحية، إذا كان التأديب يأتي على الأشرار كل الأشرار، طب ما احنا أشرار، يبقى ما فيش حل غير التوبة، ويبقى الواحد يركز مع ربنا ويخاف. الخوف حلو، رأس الحكمة ايه؟ مخافة الله. اللي يخاف ما يغلطش ويبعد ويهرب ويصلح حاله. هل انت تتبرأ تبرؤا؟ لا تتبرأ، بل انما تشرب شربا، لاني بذاتي حلفت يقول الرب ان بصرة، بصرة دي بلد مهمة عندهم، تكون دهشا وعارا وخرابا ولعنة، وكل مدنها تكون خربة ابدية، خرابا أبديا يعني. قد سمعت خبرا من قبل الرب وأرسل رسول إلى الأمم قائلا تجمعوا وتعالوا عليها وقوموا للحرب. خلي بالكم النبوءات دي قيلت قبل دخول البابليين، عشان كده لو تفتكروا قلنا الإصحاحات الأخيرة مكانها زمنيا في نص أرمية مش مكانها زمنيا في آخر أرمية، لأنه كان بيبعت الرسائل دي ويقول لهم حتى الشعوب الوثنية يا جماعة بابل جاية، والحقوا ارجعوا لربنا وبلاش الكبرياء اللي انتوا فيه، وما تفتكروش ان انتوا شعوب معصومة من العقاب. ما حدش كان بياخد على كلام. حتى الشعب اليهودي اللي عارف ان أرميا رجل الله برضو كان كبريائهم معطل. فعموما أرميا تنبأ هذه النبوءات قبل حدوثها، عشان كده اسمها نبوءة، لأنها فعلا بعدها بسنوات حصل كل الدمار ده على الشعوب دي اللي احنا دلوقتي بصدد أدوم. قد سمعت خبرا من قبل الرب وأرسل رسول إلى الأمم قائلا تجمعوا وتعالوا عليها وقوموا للحرب. كأن أرميا سامع السياسة في بابل بتقول إيه، فسمعهم بيتفقوا رؤساء الجيوش إن الدور الجاي على أدوم والدور اللي بعده على مش عارف مؤاب وعلى دمشق وعلى حاصور وهكذا. فبيقول ده أنا سامعهم بيتفقوا عليكم، يعني صدقوني أنا بقول لكم الصح. لأني هأنذا قد جعلتك صغيرا بين الشعوب ومحتقرا بين الناس. ها قد غرك تخويفك كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر الماسك مرتفع الأكمة. يعني إيه؟ يعني ربنا دايما زي ما قالت أمنا العذراء في التسبيحة أنزل الأعزاء عن الكراسي. ربنا ما يحبش الكبرياء أبدا، فاللي شايف روحه ده لازم ينزل من على الكرسي، لازم يتخفس كده، لازم يعرف بقى أنه صغير. فهنا بيقول له قد جعلتك صغيرا بين الشعوب. كانوا فاكرين نفسهم الأدوميين دول شعب ضخم، إنما فعلا اندثروا مع الأيام ما نسمعش بيهم. ومحتقرا بين الناس. خلي بالكم من القاعدة دي، اللي يهرب من الكرامة الكرامة تجري وراه، واللي يجري ورا الكرامة الكرامة تذله. يعني اللي مركز في ربنا وبيديله الكرامة وعارف انه صغير ربنا يكبره ويرفعه، لكن اللي شايف نفسه كبير لازم الأيام تصغر. فهنا بيقول له أنا جعلتك صغير ومحتقر لأنك شايف نفسك كبير. قد غرك تخويفك، لما كان يخوف الشعوب اللي حواليه كان يتغر بروحه، كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر. يعني قال يعني عندهم حصانة من الجبال اللي حواليهم، فمتخيلين محدش هيقدر يذلهم ويغلب. الماسك مرتفع الأكمة، لأنه ليهم جبال معينة تديهم نوع من الايه حصانة جغرافية كده. وإن رفعت كنسر عشك فمن هناك أحضرك يقول الرب. حكاية النسر، النسر برضه على فكرة من الطيور المتكررة قوي في لغة الكتاب المقدس. ليه؟ النسر كطير له صفات غريبة شوية. أولا هو لما يطير يطير عالي قوي، يعني عموما النسور ما تطيرش زي العصافير، لا تطير على يعني مساحات كده شاسعة. يعني كمان النسور ما تحطش عشها في شجر لأنه العش تقيل شوية، في نفس الوقت هي بتطير عالي فمش بتاعة أشجار، أشجار دي للعصافير والحاجات الصغيرة. فتحطوا ايه، النسر يحط عشه على طرف جبل، يجي على صخرة كده في طرف الجبل ويحط عشه. ويمكن تعرفين الحكاية دي لأنها مذكورة في أيوب ومذكورة في كلمات موسى النبي، فالأباء خدوا منها معنى جميل، إن لما فراخ النسر يطلعوا، النسر ده ملك الطيور المفروض، فزي ما الأسد ملك الحيوانات النسر دايما رمز للملك الطائر، وعشان كده أحد رموز المسيح له المجد النسر. إنجيل يوحنا يشبه بالنسر إشارة إلى اللاهوت والملك. لما النسر الصغير يتولد النسر الأم يعمل حركة غريبة قوي، يقلب العش، فتقوم فراخ النسر تدلق من فوق الجبل. طبعا هما ما تعودوش على الطيارات فيبتدوا يصرخوا يسيبوا، وبعدين منهم فرخة اتنين تلاتة فرخة نسر يعني تحرك جناحاتها تلاقي نفسها طارت، منهم فرخة غشيمة مش عارفة تحرك جناحاتها فهتتهبد على الأرض. يقوم النسر الأم طبعا سريع جدا في الطيران، ينزل زي الصاروخ كده يسرد جناحاته يلم النسور اللي ما عرفتش تطير، يطلع يحطها في العش ويسيبهم كام يوم لغاية ما ينسوا القصة، يقوم يقلب العش تاني لعلهم يفهموا الدرس. فده تدريب الطيران بتاع النسر، تدريب ملوكي كده. وعشان كده يقولوا عننا احنا ولاد ربنا يرفعون أجنحة كالنسور. يعني ايه؟ على قد ما احنا ضعفة نرفع جناحنا زي النسر، يعني نعرف نطير زي ابونا، احنا مش بتوع الارض بتوع السماء، ولما نطير نطير عالي. يرفعون أجنحة كالنسور. فهنا بيقول له إن رفعت كنسر عشك، يبقى بيكلم عن طبيعة النسور. هنا بقى التشبيه السيء بتاع الكبرياء بقى. فمن هناك أحضرك يقول الرب، يعني لو حطيت كل التأمينات والضمانات والاحتياطات إن مفيش حاجة تحصل لك، على مين؟ لو ربنا قال كده يبقى كده، من ذا الذي قال فكان وإيه والرب لم يأمر؟ وتصير أدوم عجبا، كل مار بها يتعجب ويصفر بسبب كل ضربات. يعني إيه أدوم دي؟ اللي كانت يعني حاجة كبيرة وغنية ومملكة مشهورة، اللي يعدي جنبها يصفر ويقول يا إزاي حصل لها كده. كلمة يصفر دي برضو بتتكرر في النبوءات. الصفارة مش مزاج وقتها، الصفارة رمز للفكرة انه ايه، واحد بيتعجب من الدمار اللي حصل، يصفر وايه ويقول ويتعجب بسبب كل ضربات. كانقلاب سدوم وعمورة ومجاوراتها، كل المنطقة بتاعت سدوم وعمورة، يقول الرب لا يسكن هناك انسان ولا يتغرب فيها ابن ادم. هو ده يصعد كاسد، ده بابل بقى. ما كل التأديبات دي جت على يد بابل، اكتر مملكة استخدمها ربنا في تأديب الشعوب مملكة بابل. وبعدين بعد كده أدب بابل نفسها بفارس ومادي. يصعد كأسد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم، لأني أغمز وأجعله يركض عنه. فمن هو منتخب فأقيم عليه؟ لأنه من مثلي ومن يحاكمني ومن هو الراعي الذي يقف أمامي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بابل ده جاي زي الأسد، ومحدش هيقدر يقف قصاده. ومين اللي يقدر ينجي الشعب؟ مين مثل ربنا ومين يقف لربنا؟ ومن هو الراعي؟ بص دي نبوءة بقى، من هو الراعي الذي يقف أمامي؟ يعني مين اللي يوقف غضب ربنا؟ مين اللي يقدر يرعى شعب عنيد وينجيه من ده كله؟ طبعا من هو الراعي الصالح؟ ربنا يسوع. فعاوز يقول كل الشعوب دي ملهاش حل غير المسيح. لو الشعوب دي عرفت الراعي الصالح خلاص، تطلع بقى من الكبرياء وتطلع من المأساة وتطلع من التأديبات وتطلع من العقاب الأبدي. لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على أدوم وأفكاره التي افتكر بها على سكان تيمان. إن صغار الغنم تسحبهم، إنه يخرب مسكنهم عليهم. يعني إيه؟ في الآخر هيبقى شاهد إن فاضل شوية غنمات بسيطة هي اللي عايشة من الشعب ده كله. من صوت سقوطهم رجفت الأرض، صرخة سمع صوتها في بحر صوف. هو ده كنسر يرتفع ويطير ويبسط جناحيه على بصرة، ويكون قلب جبابرة أدوم في ذلك اليوم كقلب امرأة ماخض. يعني ايه؟ يعني على قد ما ادوم دي تبان قوية قوي، يوم غضب ربنا بتبقى زي الست اللي هتولد وعمالة تصرخ وايه، عاوزة اللي يمسك ايديها ويطبطب عليها وملهاش اي حيلة. فهنا النسر اشارة لبابل المرتفع اللي داخل يبسط جناحي على بصر. ناخد دمشق وكفاية النهار. عند دمشق يبقى خلصنا العمونيين والأدوميين، والاثنين متكبرين وخدوا على دماغهم. طب ماذا عن دمشق؟ دمشق طبعا ما زالت عاصمة سوريا يعني، لكن زمان كانت برضو وثنية. خزيت حماة وأرفاد، دي البلاد اللي حوالين دمشق. قد ذابوا لأنهم قد سمعوا خبرا رديئا. يعني دول اترعبوا بقى لما سمعوا ان بابل طايحة في كل حتة. دول من الأول خافوا على روحهم وترعبوا، دابوا. فالبحر اضطراب لا يستطيع الهدوء. يعني ايه؟ ناخدها من الناحية الروحية. الكلمة دي جميلة، ان ساعات الانسان فينا يبقى مضطرب زي موج البحر العالي، ومفيش حاجة تسكن الموج العالي غير لما المسيح، فاكرين بأكتر من حادثة في العهد الجديد كان يشخط في البحر، يبقى البحر كده ايه، سطيحة يعني، البحر يهدى خالص، مش كده؟ فساعات القلب يبقى فيه امواج ولا يستطيع الهدوء. ليه؟ قلق، خوف، هيحصل مش هيحصل، فلوس هتكفي، مشاكل مع الناس، مستقبل غامض، سياسة تلخبط، اقتصاد يلخبط. فهنا بيقول في البحر اضطراب لا يستطيع الهدوء. طيب لما يكون الواحد مضطرب جدا ولا يستطيع الهدوء، هو بالظبط زي القصص اللي كانت تلاميذ يبقوا في البحر، مرة صحوا المسيح كان نايم لأن هو مش فارق مع البحر عالي، فاستغرب قال لهم انتوا ايه قلقانين ليه يعني، ويقول شخط في البحر، اخرس يعني، سكت على طول. وفي مرة تانية لما جالهم ماشي على الموج العالي وبرضه قال لهم مالكوا قلقانين ليه؟ فالاضطراب بتاع الموج دايما إشارة مجازية أو رمزية للقلق وللانزعاج وللفقدان السلام، ودي مرتبطة جدا بالبعد عن ربنا. لا سلام قال إلهي للأشرار. فأشعياء يقول ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. النهر بقى ايه؟ مفيش موج بقى، النهر دايما رمز للروقان كده، كان كنهر سلامك. فهنا بيقول سمعوا خبرا رديئا في البحر اضطراب لا يستطيع الهدوء، يعني فيش حاجة مريحاهم. ليه؟ عشان مش راضين يصلوا، يفضل القلق شغال وعلى اخره، لانه طول ما انت مش بتصلي القلق شغال والاضطراب يزيد. تصلي كويس، تتوب، تجري على ربنا، تروح تتناول، تسيب اللخبطة اللي في حياتك، الدنيا تظبط. ارتخت دمشق، يعني ترعبت، دابت خالص، والتفتت للهرب. بصوا بقى، دمشق حاولت تهرب مش تصلي برضو، بدل ما يعبدوا الاله الحقيقي فكروا يطلعوا منها ازاي، زي ناس تدخل في مشاكل تقعد تبص حواليك تعمل ايه عشان تطلع من المشكلة. لا تتلفت لاني الهك، بص حواليك ليه، ما هو صادك على طول، ما تكلم ربنا يعني ربنا متأخر، اي مشكلة كبيرة ولا صغيرة اجري على ربنا يحلها. لكن انت مصر تحلها بدماغك وبالناس وبالفلوس، خليك بحر هالي لغاية ما هتغرق في الاخر. ارتخت دمشق والتفتت للهرب، امسكتها الرعدة واخذها الضيق والاوجاع كماخض. ماخض برضو المرأة اللي بتولد. كيف لم تترك المدينة الشهيرة قرية فرحي؟ يعني حتى المدينة المشهورة دمشق دي كانت بقى حاجة كبيرة يعني، كان الشعب ساعتها اسمه الارام، اللي هم ارام سوريا يعني، فكانت مدينة مشهورة قوي، لكن برضو راحت مع البابليين لما دخل. لذلك تسقط شبانها في شوارعها وتهلك كل رجال الحرب في ذلك اليوم يقول رب الجنود، وأشعل نارا في سور دمشق فتأكل قصور بنهدد. بنهدد ده كان من أشهر ملوك أرام، ملوك دمشق، فعمل قصور وخلاها مدينة يعني إيه آخر عز. كل ده مع دخول البابليين اتحرق لأنها لم تعرف طريق خلاصها وإله. مش هكمل لكن أقول لكم دقيقتين كده، كل الشعوب دي ليها هلكت واندثرت أغلبها لأنها كانت متكبرة وثنية. تعالوا نقول علاج الكبرياء إيه باختصار وبساطة، لأن كلنا يغازلنا الشيطان بفكر الكبرياء، زي ما راح في الحية يلخبط حواء ويقول لها تصيران إيه مثل الله. طب دي حواء دي بريئة جدا، وآدم دول لسه يعني ما يعرفوش الشر، لكن دي كانت بداية السقوط كله. أول خط دفاعي ضد الكبرياء أنك تتوب دائما، تبقى تائب دائما. طول ما بتقول ارحمني يا رب أنت ماشي في الأمان، أول ما تحس أنك مش محتاج رحمة بس وقعت في الفخ، اتحك عليك. عشان كده كنيستنا طول نهار كريا ليسون، وتعلمنا صلاة يسوع ارحمني يا رب طول الوقت. فالتائب دائما لا يغلب الكبرياء أبدا. تاني حاجة تحميك من الكبرياء، شاكر دائما. اللي عمال يقول أشكرك يا رب واخد باله كويس إنه كل نعمة من ربنا، كل حاجة عدلة من ربنا، فهيفتخر بإيه؟ هيتمنظر على إيه؟ هيتقالط ليه؟ ما هو كل عطية صالحة وكل موهبة تامة من فوق، من عند أب الأنوار، فهو ملوش فضل في حاجة. يبقى التائب دائما والشاكر دائما الكبرياء ما يوقعوش. ثلاثة، تلميذ دائما. يعني ايه؟ يعني يحب يتلمذ، يحب يقعد القعدة دي، يحب يتعلم مهما كبر، حاسس انه ناقصه علام، علام روحي مش علام دنيوي، حاسس انه لسه عاوز يتعلم ألف به في الحياة الروحية، حاسس انه لسه ما عملش اللي ربنا قال عليه. فزي التلميذ اللي ايه، نهم يعني جعان يتعلم. التلميذ الدائم تلمذة أبعد واحد عن الكبرياء، لأن المتكبر شايف نفسه مش محتاج يتعلم خلاص. يبقى قلنا تائب دائما، شاكر دائما، تلميذ دائما. أخيرا أقول خدام دائما. خدام دائما يعني إيه؟ أنتوا أغلبكم خدام، بس أنتوا خدام شيك يعني خادم، لا المتواضع خدام، وخدام على طول يعني أي حد يخدم، ومستعد يغسل الرجلين بجد ويتحط في أي حاجة وفي أي حتة. ده بيحتفظ بتواضعه، ده يغلب الكبرياء. إنما ده في خادم ما يقبلش إلا نوع معين من الخدم، يبقى مش خدام، ومش خدام دائما، فيقع في كبرياء. يبقى عشان الواحد يفتكر يغلب الكبرياء اللي حطم شعوب بأكملها، يفتكر الأربع كلمات دول. خليك ايه؟ خليك تائب دائما، ها، وشاكر دائما، تلميذ دائما، وخدام دائما لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.